طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، هذا الكتاب الذي سنقرأ فيه هو كتاب شرح قطر الندى، وليس قطر الندى، شرح قطر الندى. طيب، أما قطر الندى فهو المتن، ولكن نحن سنقرأ المتن والشرح، شرح قطر الندى وبل الصدى، للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب قد علق عليه كثيرون، علق عليه كثيرون، وممن علق عليه أو شرحه محمد محي الدين عبد الحميد، وهو من أشهر ما كتب فيه. وهكذا حاشية السجاعي رحمه الله تعالى، حاشية طيبة، وثم حققه أخونا الشيخ أبو بلال حفظه الله في مجلدين، حققه ونقل عليه فوائد طيبة وتوسع في ذلك. فأحببنا أن تكون قراءتنا لهذا الشرح في هذه الطبعة، لأني رأيت طبعة التي فيها تحقيق الشيخ أبي بلال كبيرة، وما وقد لا نحتاج لكل ما كتبه من التعليقات، وأيضا يعني المتن ضيق في تلك الطبعة، المتن إنما يكون في رأس الصفحة سطر سطران ثلاثة أسطر، فأحببنا أن يكون في هذا الطبعة لمن أحب أن يشتريها. ومن اشترى الطبعة التي هي بتحقيق الشيخ أبي بلال فهي طبعة طيبة، وابن هشام رحمه الله تعالى كما هو في مقدمته أنه جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري، لكن هنا فائدة يذكرها من ترجم لابن هشام رحمه الله تعالى، وأن هذه النسبة أو هذه الكنية التي كني بها أو لقب بها أو وصف بها قد اشتهر بها جماعة من أهل العلم، اشتهر بها جماعة من أهل العلم، فإذا وجدتهم في كتب النحو أو غيرها يقولون ابن هشام، فهناك أكثر من واحد قبل ابن هشام صاحب النحو من اشتهر بهذه الكنية أو بهذا أو بهذه النسبة، وأولهم الإمام عبد الملك ابن هشام المعافري الذي هذب سيرة ابن إسحاق، والذي دائما يمر بنا في السيرة ونقول ذكره ابن هشام في السيرة. من هو صاحب السيرة؟ هو عبد الملك ابن هشام المعافري، عبد الملك ابن هشام المعافري. وممن اشتهر أيضا قبل ابن هشام من المتقدمين أحمد بن عبد الله بن هشام بن خلف اللخمي النحوي، أيضا من أهل النحو، أيضا من أهل النحو أحمد بن عبد الله. الثالث محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي، وهذا أيضا من أئمة النحو ومن أئمة اللغة، ويقال له أيضا ابن البردعي، يقال له ابن البردعي. وربما تجد في كتب النحو كابن عقيل وغيره يقولون وقال ابن هشام الخضراوي، فهو غير هذا، ابن هشام الخضراوي هو غير ابن هشام صاحب قطر الندى. وجد بعد المؤلف بعض أحفاده ممن يقال له ابن هشام، ابن هشام الأنصاري، قيل له الأنصاري نسبة إلى الأنصار، فهو يرجع نسبه إلى الخزرج، يرجع نسبه إلى الخزرج رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال المتصدرين وتاج القراء تذكرة أبي عمرو وسبويه، وفي بعض النسخ تذكرة أبي عمرو والخليل والفراء، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن هشام الأنصاري فسح الله في قبره. أولا، هذه العبارة التي قرأناها ليست من كلام ابن هشام، ليست من كلام ابن هشام، وإنما هي من بعض طلبته، ليس من كلام المصنف هذا، إنما من بعض طلبته، كما نبه على ذلك الأمير في حاشيته على الشذور، والشذور هي لابن هشام، شذور الذهب، وهناك حاشية للأمير ذكر ذلك فيها أن مثل هذا الكلام ليس من ابن هشام رحمه الله تعالى. مما علق به بعض الشراح والمعلقين على هذه العبارات قولهم العلامة المراد به كثير العلم، والتافي العلامة لتأكيد المبالغة فيقال علامة وفهامة ونسابة وهكذا لتأكيد المبالغة، وقوله جمال المتصدرين أي المراد به بهم المتقدمين في العلم كما ذكر ذلك السجاعي. وتاج القراء قالوا التاج شيء مكلل بالجواهر للعجم كما أن العمائم للعرب، فالعجم يستخدمون التاج والعرب يستخدمون العمائم كما ذكر ذلك أيضا السجاعي رحمه الله تعالى. قوله تذكرة أبي عمرو المراد أنه الذي يذكر بعلوم هؤلاء كأبي عمرو بن العلاء وسبويه والفراء والخليل، أو أن المراد به يرجع إليه في تذكرة المسائل، وسماه تذكرة من باب المبالغة، سماه تذكرة من باب المبالغة. وقوله كما سمعت الأنصاري يرجع إلى الأنصار نسبا بل إلى الخزرج منهم. قال رحمه الله الحمد لله، وهذا من كلام ابن هشام، الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إفضاله. وهذا هذه العبارة عليها تنبيهان أو فائدتان. الفائدة الأولى أن المؤلف رحمه الله لم يقل والحمد لله، كلام المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، لم يقل والحمد، لم يعطف هذه الجملة على هذه، والسبب في ذلك قالوا لأن البسملة والحمدلة إما أن تكون إحداهما جملة إنشائية والأخرى جملة خبرية، سواء قلنا البسملة إنشائية والحمدلة خبرية أو العكس، ولا يصلح أن تعطف الإنشائية على الخبرية، وإما أن يقال بأنهما إنشائيتان أو خبريتان، وإذا قيل ذلك فإنه جيء بهما وكل واحدة مقصودة لذاتها فلا يصرف العطف، فلهذا لم يعطف المؤلف كما يصنع بعضهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، بل هذا هو الصواب بدون واو العطف. ثم هذه العبارات التي فيها رافع انخفض فاتح انتصب، هذه يسميها أهل العلم ببراعة الاستهلال، يسميها أهل العلم ببراعة الاستهلال. قال السجاعي ومعناه أن يأتي المتكلم في أول كلامه بما يلوح بمقصوده بإشارة تعذب حلاوتها على الذوق السليم. ما معنى هذا؟ معناه أن المصنف يأتي في مقدمة كتابه فيعبر ببعض الألفاظ التي يشير بها إلى مضمون الكتاب، فأنت عند قراءة المقدمة تعرف أن هذا الكتاب يتحدث عن النحو، وإن كان في العقيدة يأتي بألفاظ تدل على أن الكتاب يتحدث عن العقيدة وهكذا. فهو الآن ذكر الرفع والخفض والنصب والفتح، فهذا يدل على أن هذا الكتاب سيتحدث عن إيش؟ عن البناء والإعراب وعن مسائل النحو، فهذه يسمى براعة الاستهلال، يأتي المؤلف يلخص ويشير إلى ما في كتابه في مقدمته، وكما تقدم التعريف وهو موجود في حاشية السجاعي رحمه الله تعالى. قال والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها، ويصلح أيضا بضمها رواقها، وهذا فيه الابتداء بالبسملة ثم الحمدلة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا يعني هو الذي جاءت به الأحاديث وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الذي كان يفعله في كتاباته وخطاباته ورسائله عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث الذي فيه كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أبتر، أو لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع، فهذه أحاديث كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، كما نبه على ذلك أهل العلم ومنهم العلامة الألباني في بداية إرواء الغليل، ولكن اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكما جاء في حديث فضالة بن عبيد أنه قال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا حين رآه يدعو، فقال: عجل هذا إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه وحسن الثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ليدعو بما شاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا هو فعل المصنفين: البدء بالبسملة تبركا، والبدء بالحمدلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: على من مدت عليه الفصاحة رواقها، وهذا يسميه أهل البلاغة من الاستعارة المكنية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بلغ رتبة عالية في باب الفصاحة وفي باب البلاغة، وكأنه شبه البلاغة بامرأة قد جعلت هذا الستار أو هذا الشيء الزائد الذي يجعل في السقف نحو ذلك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأنه صار قطعة منه. قال: وشدت به البلاغة نطاقها، فهو عليه الصلاة والسلام قد بلغ الغاية في الفصاحة وفي البلاغة، وقد أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، كما ترى ذلك في تعليق السجاعي رحمه الله في تفسير ذلك. قال: المبعوث بالآيات الباهرة والحجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم، وأيضا هذه تروى بالأمر بالسكون، وشرف وكرم، سواء وشرف وكرم أو وشرف وكرم. قال: وبعد. وقد نبه الأمير في حاشيته على الشذور كما نقل ذلك أبو بلال حفظه الله أن هذا هو خلاف الأولى، فإن الأولى أن يسير على ما جاء في الأحاديث، فالأحاديث كثيرة في قوله أما بعد، وأما قول بعض المصنفين وبعد فهذا خلاف الأولى، وهذه عبارة تقال في الانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع، المقدمة إلى صلب الموضوع، والأحسن فيها أن يقول أما بعد كما في الأحاديث. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب أما بعد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. قال: فهذه نكت حررتها، والنكت كما نبهنا على ذلك في البارحة في درس البارحة، يقول السجاعي رحمه الله تعالى في تعريف النكت أو النكتة، قال: هي اللطيفة المستخرجة بقوة الفكر. إذن ليست الفكاهات، النكت هي اللطيفة المستخرجة بقوة الفكر، يعني فائدة تحتاج إلى تفكر حتى تستخرج وتستنبط، يقال لها نكتة، يقال لها نكتة وجمعها نكت. قال: فهذه نكت حررتها على مقدمة المسمى بقطر الندى وبل الصدى، قطر الندى وبل الصدى. نبه السجاعي أن القطر مأخوذ من التقاطر، ويطلق أيضا على المطر، والندى ما ينزل في آخر الليل من السماء وهو معروف الندى. ثم قال: والصدى المراد به العطش، والمراد مزيل العطش، مزيل العطش. قال: رافعة لحجابها، كاشفة لنقابها، مكملة لشواهدها. وقد ذكر السجاعي وغيره أيضا أن هناك فرق بين الشاهد والمثال، وأن المثال أعم من الشاهد، إذا ذكر المثال في العربية أو في النحو وذكر الشاهد فالمثال أعم من الشاهد، فالشاهد لا بد أن يكون من الكتاب أو السنة الصحيحة أو من كلام من يحتج بكلامه من العرب، بينما المثال أوسع من ذلك، المثال أوسع من ذلك. وأيضا الشاهد لا بد أن يكون صحيحا، بينما المثال لا يشترط فيه ذلك، لا يشترط فيه ذلك. ويقولون في تعريف الشاهد: جزء يذكر لإثبات القاعدة، والمثال جزء يذكر لإيضاحها، هذا يذكر لإثباتها وهذا يذكر لمزيد الإيضاح. قال: متممة لفوائدها، كافية لمن اقتصر عليها، وافية ببغية من جنح من طلاب علم العربية إليها، والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها، وأن يذلل لنا طرق الخيرات وسبلها، إنه جواد كريم. والجواد من أسماء الله عز وجل، كما ثبت في حديث سعد بن أبي وقاص عند الترمذي: إن الله جواد يحب الجود. وهو حديث صحيح في السلسلة الصحيحة عن سعد بن أبي وقاص عند الترمذي. رؤوف الرحيم وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. كان ممن شرح قطر الندى غير ابن هشام رحمه الله تعالى الفاكهي، وشرحه جميل جدا، ولهذا تجد الذين جاءوا بعده ينقلون عنه. فالفاكهي شرح قطر الندى كما أن ابن هشام شرح كتابه قطر الندى، فهو مثل شرح ابن هشام للمتن، المتن قطر الندى وهذا شرحه. كذلك الفاكهي له شرح على قطر الندى، وإن شاء الله سننقل منه ما احتجنا إليه من الفوائد. وهكذا ترى كثيرا في حواشي الشيخ أبي بلال نقل عن الفاكهي رحمه الله تعالى في شرحه لقطر الندى الذي سماه مجيب الندى، مجيب الندى إلى شرح قطر الندى، مجيب الندى إلى شرح قطر الندى. هذه مقدمة، وإن شاء الله من غد سيكون الدرس في المكتبة في مثل هذا الوقت. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.